بسم الله.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: يهن اهل المدينه الحليفه واهل الشام من الجحفه واهل نجد من القلب. قال عبد الله: وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ومهل اهل اليمن من يلملم. باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس القمص على الغنائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليرفعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو برص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت، وبقي الكلام على حديث ابن عمر قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قوله يهل أي يحرم، والجملة خبر بمعنى الأمر، الجملة خبر بمعنى الأمر. وقوله يهل، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، وأصل الإهلال هو رفع الصوت، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث. والمقصود هنا بقوله يهل، المقصود بالإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. وأطلق الإهلال على الإحرام لأن المحرم يرفع صوته بالتلبية إذا أحرم. يقول: أهل المدينة من ذو الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. وتقدم الكلام على هذه الأمكنة أو الأماكن في الحديث السابق. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل المدينة ومهل أهل اليمن من يلملم. قوله وبلغني أي وصل إلى علمي، ولم يذكر رضي الله عنه من بلغه، فإما أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما أو غيره. فيستفاد من هذا الحديث الأخير فوائد، منها وجوب الإحرام من هذه المواقيت لقوله يهل، وهذا خبر بمعنى الأمر، ولأنه لو لم يجب الإحرام من هذه المواقيت لم يكن للتوقيت فائدة، لكان التوقيت عبثا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزه أن يكون كلامه فيه شيء من العبث. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية لقوله يهل. وظاهر الحديث، ظاهر قوله يهل، أن رفع الصوت بالتلبية واجب، أنه واجب، لأنه عبر به عن الإحرام، ولا يعبر بالشيء عن الشيء إلا إذا كان من واجباته أو من أركانه. وقد اختلف العلماء رحمه الله في التلبية، هل هي واجبة أو أنها سنة أو أنها ركن لا ينعقد الإحرام إلا بها، على أقوال ثلاثة. فجمهور أهل العلم على أن التلبية سنة، وأنه لو نوى الدخول في النسك من غير أن يلبي فإنه محرم. وقال بعض أهل العلم إنها واجبة، إن التلبية واجبة، فإذا تركها عند الإحرام جبرها بدم كسائر الواجبات. والقول الثالث أن التلبية ركن لا ينعقد الإحرام إلا بها، فهي بمثابة تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا قال شيخ الإسلام: إن الإحرام ينعقد بالنية مع التلبية أو سوق الهدي، إذا نوى ولبى أو نوى وساق الهدي فإنه ينعقد. ويستفاد من هذا الحديث تورع الجمع، كما تقدم أن الراجح أنها سنة، أنها سنة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا ورع ابن عمر رضي الله عنهما، حيث ورعه في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وبالغني ولم يقل سمعت. ثم قال رحمه الله: باب ما يلبس المحرم من الثياب. باب ما يلبس المحرم من الثياب. اعلم أن الدخول في النسك دخول في عبادة عظيمة جليلة يعظم فيها هذا الداخل وهذا الناسك ربه عز وجل بأنواع من التعظيمات، ويبتعد عن مواطن الترف. ولذلك كان من حكمة الله عز وجل أن يخص هذا الإحرام بثياب تكون بعيدة عن ثياب أهل الدنيا وعن ثياب الترف والتنعم، لحكم منها: أولا ليبتعد عن الترف باللباس المعتاد، إنما شرع للمحرم أن يكون إحرامه في لباس خاص ليبتعد عن الترف باللباس المعتاد، فيكون أشعث أغبر حاسر الرأس. وثانيا لأجل أن يكون مظهره مظهر الخاشع الزاهد، فيظهر كمال الذل والخضوع لله عز وجل، لأن هذه الهيئة تبعث على الخشوع والخضوع. وثالثا لأجل أن يتساوى المحرمون في هذا اللباس، فلا يبقى بينهم مكان للتباهي والتفاخر، لأنهم قد توحدوا في لباسهم. ورابعا لأجل أن يتذكر المحرم كلما لاح له إزاره ورداؤه أنه في نسك وعبادة، فكلما نظر إلى لباسه الذي يخالف اللباس المعتاد تذكر أنه في عبادة، فحينئذ يكثر من الإقبال على الله ومن الإكثار من ذكره، ويبتعد عن المعاصي العامة والخاصة، لأن المحرم المعاصي بالنسبة له على نوعين: معاص عامة وهي التي تحرم على المحرم وغيره، ومعاصي خاصة وهي ما كان محرما بسبب الإحرام. هذه كم؟ أربع. خامسا ليتذكر بهذا اللباس أيضا يوم القيامة حينما يأتي ربه حافيا عاريا، فيزيده ذلك قربا من الله عز وجل وابتهالا وخوفا ورجاء. يقول المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. الحديث قوله رضي الله عنه أن رجلا سأل، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ وكان هذا السؤال في المدينة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، ولذلك في بعض الروايات أن رجلا نادى في المسجد: ما يترك المحرم من الثياب. وقوله أن رجلا، أبهم هذا الرجل فلم يقل أن فلانا. وهذا يرد كثيرا في الأحاديث أن يبهم ما يكون في الحديث من صاحب القصة أو من سائل أو ما أشبه ذلك، وإنما يبهم من يرد في الحديث فيقال أن رجلا أن فلانا أو ما أشبه ذلك لأحد أسباب أربعة. إما أن يكون الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم يجهل هذا الرجل ولا يعرفه فيقول أن رجلا، وإما أن يكون قد عرفه ولكن نسيه فلا يذكر من هو فيقول أن رجلا، وإما أن يكون ذلك من باب الستر عليه، ولا سيما إذا كانت القصة فيها مما يستحيى منه، يستحيى من ذنب أو ما أشبه ذلك، فيقول أن رجلا ولا يسميه من باب الستر. وإما أن الراوي يرى أن ذكره لا تتعلق به فائدة في الحديث لعدم الفائدة، لأن الحكم لا يختلف سواء كان فلانا أم فلانا، وهذا أكثرها. إذن نقول إبهام الراوي لمن يكون في الحديث فيقال أن رجلا أو أن جارية أو ما أشبه ذلك، هذا له أسباب أربعة. أولا الجهل، جهل الراوي بعينه، كما لو قدم أعرابي وقال يا رسول الله، فتجد أن يقول أن أعرابيا ولا يقول أن فلانا، وإما أن يكون قد عرفه ولكن نسيه، وإما أن يكون من باب الستر عليه، كما لو كان ما فعله مما يستحيى منه مما يتعلق به بالفروج أو ما أشبه ذلك. ورابعا أن الراوي قد يرى أن ذكره لا تتعلق به فائدة ومصلحة. يقول قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، ما يلبس، ما هنا استفهامية، أي أي شيء يلبس. وقوله المحرم، المحرم هو العاقد للإحرام بحج أو عمرة، المحرم هو العاقد للإحرام بحج أو عمرة. والمراد الرجل، يعني ما يلبس المحرم يعني الرجل، لقوله في إحدى الروايات إلا أن يكون رجل ليس له نعلان، ولأن ما ذكر مما يحرم لا يلبس كذا وكذا وكذا، إنما هو خاص بالرجال. قال لا يلبس، شف لا يلبس هنا لا نافية، لا نافية، قال لا يلبس المحرم، والجملة خبر بمعنى النهي، ذكرت لا نافية فالفعل بعدها مرفوع، فتكون الجملة لا يلبس تكون خبرا بمعنى النهي. وهنا الرجل قال ما يلبس المحرم من الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص، لا يلبس القمص، فكان الجواب مخالفا لصيغة السؤال، لأن الرجل سأل عما يجوز للمحرم أن يلبسه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما لا يلبس، سأل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس لسببين. أولا أن ما لا يلبس أقل وأحصر، ما لا يلبس أقل ومحصور، وثانيا أنه في نفس الوقت متضمن لبيان ما يلبس، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس سوى المذكورات، لا يلبس سوى كذا وكذا وكذا، وما عداه فهو جائز. طيب لا يلبس القمص، جمع قميص، والقميص هو الثوب ذو الأكمام، ولا العمائم، جمع عمامة، وهي ما يلف على الرأس، ولا السراويلات جمع سروال، جمع سروال وهو المئزر ذو الأكمام، المئزر ذو الأكمام، ولا البرانس جمع برنس وهو الثوب الشامل لجميع البدن، جميع البدن والرأس، الثوب الشامل للبدن والرأس، وإن شئت فقل ثوب رأسه معه كذا، الثوب الشامل للبدن والرأس، وإن شئت فقل ثوب رأسه معه. كيف رأسه معه؟ يعني ما يغطى به الرأس تكون معه. ويلبسه الآن أهل المغرب. قال ولا الخفاف جمع خف، والخف ما يلبس على القدم من جلد ونحوه. يقول إلا أحد لا يجد نعلين، إلا أحد بالرفع بدل من فاعل يلبس، لا يجد نعلين، نعلين، النعلان تثنية نعل، والنعل هو ما يلبس على القدم للوقاية من الأرض من غير ستر لها، ما يلبس على القدم للوقاية من الأرض من غير أن يكون ساترا لها. قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فليلبس، اللام لام الأمر، والمراد بالأمر هنا الإباحة، المراد بالأمر الإباحة، لأنه لرفع النهي، والأمر بعد النهي يكون للإباحة. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، تثنية كعب، والكعب هو العظم الناتع في أسفل القدم. قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. زعفران نبت يتخذ للطيب، بل هو طيب، لونه بين الحمرة والصفرة وهو معروف. أو ورس قالوا إنه نبت طيب الرائحة، لونه أحمر تصبغ به الثياب، ينبت في أرض اليمن. يقول وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب أي لا تغطي وجهها بنقاب، والنقاب هو ستر أو ستر للوجه ينقب فيه للعينين. وقوله لا تنتقب، لا هنا نافية أو ناهية؟ الدليل الدليل. طيب طيب. وقال ولا تلبس القفازين، تثنية القفازان تثنية قفاز، وهو غلاف ذو أصابع تدخل فيه الكف، يكون من الخرق أو من الجلود أو من غيرها، وفائدته أنه يقي اليد البرد، البرد، هذا هو القفاز. إذن القفاز لباس لليدين. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الألبسة المنهي عنها كم؟ التي تمتنع على المحرم ثمانية، ثمانية كذا ولا لا؟ ذكر ثمانية أشياء: قميص، العمائم، السراويلات، البرانس، الخفاف، الزعفران، الورص، النقاب، القفاز. إن شئت فقول الزعفران والورص نجعلهما شيئا واحدا. طيب، هذه الأنواع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يقاس عليها ما يشبهها. فقوله لا يلبس القميص أو القمص، يقاس على القميص ما يشبهه مما يكون مخيطا على قدر البدن، كالفنيلة والجبة والكوت، ها، كل هذه لا يجوز للمحرم أن يلبسها لأنها كالقوس. البرانس قلنا إنها ثياب تغطي البدن والرأس أو ثوب رأسه معه. أقرب ما يشبهها في وقتنا الحاضر المشلح، يعني العباءة والفروة. لا يجوز للمحرم أن يلبس المشلح أو أن يلبس الفروة. السراويلات تقول يشمل سواء كان السروال طويلا أم قصيرا. الخفاف يقاس عليها الجوارب، يعني الخف ما يلبس على القدم من جلد ونحوه يقاس على ذلك الجوارب لأنها بمعناها، ولذلك يجوز المسح عليها. النقاب يقاس عليه بل هو أولى من البرقع. البرقع، فإذا نهيت المرأة عن النقاب فنهيها عن البرقع من باب أولى. السبب يقول لأن النقاب لحاجة، لباس حاجة، والبرقع لباس جمال. فإذا نهيت عن أن تنتقب أو عن النقاب فنهيها عن البرقعة من باب أولى. ولأن النقاب ثقب لإحدى العينين والبرقع لكلتيهما، كذا ولا لا؟ نعم. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والسؤال، لقوله أن رجلا قال يا رسول الله، والصحابة رضي الله عنهم يحرصون على العلم والسؤال لأجل أن يعبدوا الله عز وجل على بصيرة وعلم، لأنه لا يستوي من يعبد الله عز وجل على بصيرة وعلم ممن يعبده على جهل. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي لمن أراد النسك أن يسأل عما يشكل عليه من المسائل، وأن يتفقه في الدين قبل ذهابه لأداء هذا النسك. وهذا التعلم والتفقه واجب، أمر واجب وتعلم واجب، لأن العلم نوعان: علم يكون فرض كفاية، وعلم يكون فرض عين. فما يحتاجه الإنسان في عباداته ومعاملاته تعلمه فرض عين. يجب أن يتعلم أحكام الوضوء، يجب أن يتعلم أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج لأجل أن يعبد الله على بصيرة. وما زاد على ذلك مما لا يحتاج، كما لو قدر أنه كان فقيرا لا مال له، فلا حاجة أن يتعلم أحكام الزكاة. إذن نأخذ من هذا الحديث حرص الصحابة على العلم، ومنها أيضا أنه ينبغي لمن أراد النسك أن يتفقه في الدين قبل خروجه. وفيه أيضا دليل على جواز الجهر بالسؤال في المسجد للمصلحة، أنه يجوز أن يجهر بالسؤال في المسجد للمصلحة. الدليل على جواز الجهر أن هذا الرجل لولا أنه جهر لما سمعه ابن عمر رضي الله عنهما، وإلا الأصل أن لا ترفع الأصوات في المساجد، لأن رفع الأصوات في المساجد مما ينافي حرمتها. والمراد أن ترفع الأصوات بغير الذكر أو الدعاء أو المصلحة أو من التعليم أو أشبه ذلك، فرفع الصوت في المسجد منهي عنه. فقد جاء في حديث رواه الترمذي وإن كان في صحته نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغرما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأبعد أباه وشربت الخمور وظهرت القينات والمعازف وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم، ومن ما جاء فيه قال: وارتفعت الأصوات في المساجد فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء ومسك وما أشبه ذلك. طيب يستفاد من هذا الحديث أيضا بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن جوابه، لأنه سئل عما يلبس فأجاب عما لا يلبس، وفيه أيضا دليل على منع المحرم من لبس القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف، إنه يمنع من هذا اللباس، ويقاس على هذه الألبسة ما شابهها أو كان أولى منها. ومنها أيضا أن الممنوع بالنسبة للمحرم أن يلبس هذه الأنواع المذكورة على هيئتها، فلو استعملها في غير لبس كما لو جعل فلو استعملها استعمالا غير معتاد كما لو جعل القميص رداء لو جعل القميص رداء فإنه لا بأس بذلك. إذا المنهي عنه أن يلبس هذه الألبسة المعتادة، أن يستعملها استعمال المعتاد بأن يلبس القميص أو ما أشبه ذلك. أما لو جعل القميص رداء جعل القميص رداء فإنه لا بأس به. وفيه أيضا دليل على جواز لبس الخف للمحرم بشرط أن يقطعه أسفل من الكعبين بقوله وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولكن هذا الأمر يعني الأمر بالقطع منسوخ كما سيأتي في حديث ابن عباس من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يذكر الفدية، وسيأتي إن شاء الله بيان الخلاف في ذلك، وأن القول الراجح أن الأمر بالقطع منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أو في خطبة عرفة قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع، والجمع في عرفة أكثر، وأيضا في القطع إتلاف وإضاعة مال. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا منع المحرم من الطيب بالزعفران أو الورص، ويقاس عليه بقية أنواع الطيب. ولكن ما ضابط الطيب؟ هل الطيب ما له نكهة طيبة أو أن الطيب ما يتطيب به عادة؟ الجواب الثاني، الطيب ما يتطيب به عادة، ما جرت العادة أن يتطيب به، وليس له ما له رائحة ذكية أو زكية أو طيبة، لا، الطيب ما يتخذ طيبا عادة، وأما ما له رائحة ولكنه لا يتخذ طيبا فإنه لا يمنع منه المحرم، وإلا لقلنا إن المحرم يمتنع عليه أن يأكل بعض الفواكه، فلا يأكل تفاحا إنه له رائحة، ولا يأكل برتقالا، ولا يأكل فراولة، طيب، وزفندي ونحوها. طيب، إذن ضابط الطيب ما يتطيب به عادة، من طيب به عادة. وفيه أيضا دليل على منع المحرمة من النقاب ولبس القفازين لقوله ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وفيه أيضا دليل على حكمة الله عز وجل في شرعه حيث خص المحرمين بلباس واحد، حكمته سبحانه وتعالى حيث خصص المحرم أو خص المحرم بلباس معين لأجل أن يتساوى الناس في هذه العبادة. وفيه أيضا دليل على تيسير الشريعة الإسلامية، وإن شئت فقل يسر الشريعة الإسلامية، تؤخذ من قوله إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ففيه دليل على يسر الشريعة الإسلامية. واعلم أن الشريعة الإسلامية كلها يسر والأصل فيها اليسر. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. فالأصل في أحكام الشريعة الأصل أنها ميسرة. ثم أيضا هذا تيسير أصلي. ثم إذا طرأ ما يوجب التيسير حصل تيسير آخر. فعندنا تيسيران: تيسير أصلي وهو أن أحكام الشريعة ميسرة، وتيسير عارض، فإذا حصل ما يوجب التيسير حصل التيسير. فمثلا الصلاة عبادة بل هي ركن من أركان الإسلام، ميسرة أو لا؟ نعم ميسرة، قيام وقعود وركوع وسجود. لو أن المكلف عجز عن القيام سقط عنه القيام إلى بدل وهو القعود. لو عجز عن الطهارة بالماء يسقط ويعدل إلى التيمم، وهكذا. إذن كل من نعم، إذن نقول أحكام الشريعة ميسرة من الأصل، وهذا تيسير أصلي. ثم إذا حدث ما يوجب أو طرأ ما يوجب التيسير فإن هناك تيسيرا آخر. ولذلك يمكن أن نقول ضابطا أو قاعدة: إن الله عز وجل إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا. إذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا. وأضرب لذلك أمثلة: إنسان مريض ابتلاه الله عز وجل بمرض لا يستطيع الصيام، يخفف عنه شرعا بسقوط الصيام. ابتلاه الله عز وجل بمرض لا يستطيع الطهارة بالماء، خفف عنه شرعا أنه يعدل إلى التيمم. ابتلاه الله بألم في ظهره، وجع لا يستطيع القيام في الصلاة، يسقط عنه القيام ويعدل إلى القعود. ابتلاه الله بالفقر يستسقط عنه النفقة وجميع الواجبات المالية، كل الواجبات المالية لا تجب عليه، ولا يجب عليه مثل الحج أو غيره مما يكون أو يكون المال فيه أمر لا بد منه. إذن يقال إذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا. وهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة. طيب، وفي هذا الحديث أيضا في قوله ما يلبس عن الرجل قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من ثياب، فيه دليل على أن من البلاغة أن يعجل بالجواب عما هو أعم، أن يعجل بالجواب إلى ما هو أعم وأخصر. لقوله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس، فسئل عما لا يلبس وأجاب عما يلبس، لأنه أعم ولأنه أخصر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. هكذا عندهم؟ نعم. قوله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، قوله يخطب يعني يتكلم بوعظ وأحكام، وهذه الخطبة كانت بعرفة، وهي إحدى الخطب المشروعة في الحج، فإن الخطب المشروعة في الحج ثلاث: يشرع للإمام أو نائبه أن يخطب بالناس ثلاث خطب في الحج. الأولى تكون في عرفة، والثانية يوم النحر، والثالثة في أوسط أيام التشريق، يعني في اليوم الحادي عشر. إذن هذه ثلاث خطب مشروعة: خطبة في عرفة في اليوم التاسع، والثانية يوم النحر، والثالثة في أوسط أيام التشريق. أما عرفة فدليلها هذا الحديث: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة. وكذلك في حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس. والثانية في يوم النحر، يشرع الإمام أن يخطب بالناس يوم النحر يعني يوم العيد، ويبين لهم ما يتعلق بالمناسك في هذا اليوم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما خطب بالناس وتكلم بهم كانوا يسألون: فعلت كذا قبل كذا، وفعلت كذا قبل كذا، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. الثالثة في أوسط أيام التشريق، يعني في اليوم الحادي عشر، كما في حديث سراء بنت نبهان قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ زاد بعض العلماء رحمهم الله قال: خطبة سابعة، خطبة رابعة، خطبة رابعة تكون في اليوم السابع، فيسن للإمام أن يخطب الناس يوم السابع من ذي الحجة، يبين لهم ما يتعلق بالإحرام وما أشبه ذلك. ولكن هذه الخطبة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ورد عنه من الخطب هي هذه الخطب الثلاث. وقالوا بعرفات، عرفات مشعر وليس حرما، هي مشعر وليس حرما. كذا ولا لا؟ عرفة مشعر من المشاعر ولكنها ليست حرما، لأنها خارج حدود الحرم. سميت بذلك عرفة، سميت بعرفة قيل لارتفاعها لأنها مرتفعة، وقيل لأن آدم وحواء لما أهبط تعارف فيها، وقيل لأن الناس يعترفون بذنوبهم، يعني الناس فيها يعترفون بذنوبهم، ولعل هذا أقرب، أنها سميت عرفة لأن الناس يعترفون بذنوبهم. قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا، والإزار ما يلبس أسفل البدن، فليلبس سراويل للمحرم. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية الخطبة في يوم عرفة، ومنها أيضا أن الإنسان إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين، وإذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل، ومنها أيضا أنه لا فدية على من فعل ذلك، يعني من لم يجد نعلين ولبس الخفين فلا فدية عليه، ومن لم يجد إزارا ولبس السراويل فلا فدية عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليلبس ولم يذكر الفدية. ولو كانت الفدية واجبة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. وفي أيضا دليل على أن الإنسان إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس خفين ولا يلزمه أن يقطعهما أسفل من الكعبين، بقول: فليلبس الخفين ولم يذكر القطع. فدل ذلك على أن هذا، على أن الأمر بالقطع في حديث ابن عمر أنه منسوخ. منسوخ لماذا؟ أولا لأن حديث ابن عباس متأخر، والمتأخر ينسخ المتقدم، وثانيا لأن الجمع في حديث ابن عباس أكثر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في مسجده قال: لا يلبس ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القمص والعمائم إلى آخره، ولا مقارنة بين الجمع الذين كانوا معه في المسجد وبين الجمع الذين كانوا معه في عرفة. وثالثا أن قطعهما فيه إتلاف، إتلاف للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. لكن هذا الأخير ليس مسلما يعني إتلاف المال، لأن إتلاف المال إذا كان بأمر من الشرع فهو عبادة. إتلاف المال إذا كان بأمر من الشرع أو إذا كان سببه شرعيا فإنه لا بأس به، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فكون المال يتلف لسبب شرعي فلا بأس. ولذلك كان القول الراجح من أقوال أهل العلم جواز التعزير بالمال مع أن فيه إتلافا، يجوز أن تعزر الإنسان بإتلاف شيء من ماله، كما حرق النبي صلى الله عليه وسلم رحل الغال، الغال من الغنيمة يحرق رحله. نعم، والله أعلم.